بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه دورة مختصرة في قواعد ذكرها ابن القيم رحمه الله منثورة في كتابه العظيم إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، وهو يتكلم عن مرض تعلق القلب، يعني أن يتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، أن يفتن القلب بهذا الشيء الذي يطلبه، أن يحبه من دون الله. وقد يكون هذا الحب والتعلق قد يكون عن طريق العشق سواء للنساء أو للشاذين من بني جنسه أو غير ذلك من الأشياء التي يحبها الإنسان فيصرف لها أعز ما يملك في هذا القلب وهو حبه. ويقرر ابن القيم رحمه الله كيد الشيطان في ذلك، ويكشف لنا عمل الشيطان في هذا القلب بحيث أنه يصرف حب هذا القلب لغير الله سبحانه وتعالى. ويبين أيضا ابن القيم في هذا الفصل خطورة ذلك، وأن هذا مرض فتن به كثير من الخلق. ويكشف ابن القيم أيضا ما سر هذه الفتنة، وما سبب هذا التعلق، ولماذا انتشر، ولماذا تهواه النفس، ولماذا تسعى النفس في شيء هو هلاكها. فيكشف ابن القيم مثل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك يذكر ابن القيم علاجه لهذه القضية، يذكر ابن القيم علاجه لمرض التعلق عموما. وابن القيم يريد أن يحرر القلب من كل معبود له غير الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يرجع القلب إلى مكانه الذي خلق له، فإن القلب إنما خلق لأجل أن يحب الله جل جلاله ولا يحب سواه، وأن كل محبة على القلب أن يسخرها لأجل أن تقربه لله سبحانه وتعالى إذا كانت مما يحبها الله، وأن يزهد القلب في كل محبوب غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر حتى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل شيء يحبه النبي صلى الله عليه وسلم جعله وسيلة له ليزداد قلبه تعلقا بالله. وسأذكر كلامه على هيئة قواعد بإذن الله. ومما يحسن التنبه له قبل البدء بهذا الفصل أن ابن القيم في هذا الفصل يتكلم عن منهجية القلب في تعلقه، بمعنى أنه يريد أن يكشف لنا كيف يتعلق هذا القلب، وما هي مجالات تعلقه، وما هي الآثار التي تنبني بعدما يتعلق القلب، ما هي الآثار التي تظهر على سلوك الإنسان. وابن القيم في هذا الفصل ضرب مثلا بعشق الصور، الذي هو أن يعشق الإنسان امرأة أو أن يعشق من بني جنسه ممن انحرفت فطرتهم، وهذا من باب المثال، وإلا فإن ابن القيم أراد أن يحرر القلب عموما من كل تعلق. ولهذا كان من الضروري أن يفقه هذا الفصل، لأن الإنسان قد يسلم من العشق بالمعنى المعاصر، عشق امرأة أو عشق أحد من بني جنسه، قد يسلم من هذا المرض، لكنه مبتلى بعشق آخر هو أشد ضررا من ذلك العشق، كأن يتعلق قلبه بشيء من أمور الدنيا. وقد يبتلى أحيانا الإنسان بتعلق قلبه بشيء من أمور الدنيا، كان يبتلى قلبه بالتعلق بمال أو منصب أو جاه أو سمعة أو شهرة، وتعلقه في هذه الحالة أشد من تعلق إنسان بامرأة، ومع ذلك يظن هذا الإنسان أنه حر، أو يظن أنه ليس مبتلا بهذا المرض، مرض التعلق، وفي حقيقته إنما هو مبتلى وبحاجة أيضا إلى أن يتفقه. أقول هذا الكلام لأجل أن أبين أهمية هذا الفصل لكل من أراد استثمار محبة قلبه وأن يحرر قلبه من كل معبود. ولهذا هذا الفصل يحتاجه الزوج، وتحتاجه الزوجة، ويحتاجه الإنسان في هذه الحياة، لأجل أن يحرر قلبه من كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، وأيضا لأجل أن يتعلم كيف يسخر محبوباته ليجعلها توصله إلى الله ولا تحجزه عنه أو تمنعه عنه، ولا تعتبر عائقا عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعتبر هذا الفصل من أهم مباحث أعمال القلب. كما أن من فهم هذا الفصل سيظهر له كم نحن معلقون بغير الله، كم نحن متعلقون بأشياء تحجبنا عن الله، وأيضا سيتبين له الغرور الذي نعيشه أحيانا في سلامة قلوبنا، فنظن أن قلوبنا سليمة من نوع معين من العشق، لكنها في حقيقة الأمر مريضة بعشق آخر، ولا زالت قلوبنا معلقة بهذا الأمر، ولا زال هذا الأمر عائقا بيننا وبين الله. فهذا الفصل فصل عام وليس خاصا للعشق بالمعنى المعاصر. القاعدة الأولى، قرر ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب العظيم إغاثة اللفان في مصائد الشيطان، وهو يتكلم عن مرض التعلق، قرر أن أخطر ما يوجد في أعضاء الإنسان هو القلب، وأن أخطر عمل للقلب هو الحب. ولهذا يسميه ابن القيم الملك المطاع. ويرى ابن القيم أن الحب في القلب ألطف من سريان الروح في البدن، وأنه لطيف، وأن فيه صفة ثانية الحب، أنه يتغلغل داخل القلب حتى يستوعب القلب كامله، كما أن الروح تتغلغل داخل البدن حتى تستولي على البدن بكامله، فلا يوجد جزء من البدن ليس فيه روح. وكذلك الحب بالنسبة للقلب، فإن من صفاته أنه لطيف، ومن صفاته أنه يتغلغل حتى يصل إلى شغاف القلب وإلى جميع زواياه. ويستغل ابن القيم هذه القضية في تعظيم شأن عمل الحب بالنسبة للقلب، وأنه اتضح أنه عمل جليل. ثانيا، داخل هذه القضية، داخل هذه القاعدة، يقرر ابن القيم أن عمل القلب، أعمال القلب كلها، أن أعمال القلب كلها ترجع إلى المحبة، وأن كل عمل، فمثلا الإخبات، الإنابة، التوبة، الاعتصام، الفرار، الاستقامة، التقوى، التوكل، الاعتماد، الثقة، وغير ذلك من أعمال القلوب، في حقيقتها لابد أن يوجد فيها نسبة من المحبة، وأن المحبة هي التي تحرك الإنسان لأجل أن يخبت لربه، والمحبة هي التي تحرك الإنسان لأجل أن ينيب لربه، والمحبة هي التي تجعل الإنسان يتوب لله، والمحبة هي التي تجعله يعتمد على الله. فشاركت المحبة جميع أعمال القلب، وهذه ميزة للمحبة عالية. هذا كله يريد ابن القيم أن يبين أن أخطر ما في القلب هو الحب، ولهذا لا يعبث به، ولا يعرضه الإنسان للفتن، ولا يهمله الإنسان، لأنه طاقة عالية جدا بإمكانها أن تزيد الإنسان في أعمال القلب وفي عبوديته لله إلى منازل عالية على قدر حبه الموجود في قلبه. القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها ابن القيم في التعلق، قرر ابن القيم أن كل فعل وحركة في العالم، بل في الكون كله، أن منشأها والدافع لها ومسببها هو الحب والإرادة، وأن هذا ليس خاصا بالإنسان، بل في جميع الكون كله، كل حركة تراها في هذا الكون إنما هي تحركت بسبب الحب لله سبحانه وتعالى. ويوضح ذلك ابن القيم بأن الله وكل الملائكة على تدبير الكون كله، فملائكة للجبال، وملائكة للأشجار، وملائكة للهواء، وملائكة للتراب، وملائكة للماء، وملائكة للإنسان، وملائكة للجن، وملائكة للليل والنهار والشمس والقمر والحيوان، وكل ما نراه في هذا العالم قد وكل به ملك، وبالتالي هذا الملك إنما يحركه طاعة لله، إذ الله أمر بتحريكه، فالله هو الذي أمر بتحريك هذا الغصن، والله هو الذي أمر بإنبات هذه الشجرة، والله هو الذي أمر بإنزال هذه القطرة، والله هو الذي أمر بخلق هذه الحشرة، والله هو الذي ساق هذا الرزق لهذه النملة، وكل ذلك موكل به ملائكة لا يعصون الله. ولكمال محبة الملائكة لله فإنهم لا يعصونه طرفة عين، ولهذا كل ما نراه في الكون إنما سببه المحبة، لأن الملائكة تحب ربها ونتيجة لذلك تنفذ أوامره، فكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، فلا يتحرك شيء في هذا الكون ولا يسكن شيء إلا هو بأمر الله، ويوكل الله عليه جندي يوكل الله عليه جنديا يقوم على أمره سبحانه وتعالى، ولأن هذا الجندي كامل المحبة لله فإنه يطيعه ويحركه كما يريد الله. وهذا دليل على أن كل شيء يتحرك، والسبب في ذلك هو محبة الملائكة لله. وابن القيم يريد أن يوضح أنه لولا حب الملائكة الكامل لله سبحانه وتعالى ما أطاعوه ولتعطل الكون، فأصبح الكون يقوم على الحب. القاعدة الثالثة التي ذكرها ابن القيم في باب التعلق، قرر ابن القيم رحمه الله أن النفس البشرية لا يمكن أن تفعل فعلا أو تترك متروكا إلا بسبب الحب والمحبة، فالنفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، ولا تتحمل مكروها إلا لأجل أن تحصل على محبوب لها، أو لأجل أن تتخلص من مكروه لها ويبقى المحبوب. فصار سعي النفس فقط في تحصيل محبوباتها في حقيقة الأمر، بمعنى أنك لو درست منهجية النفس في الأشياء التي تفعلها والأشياء التي تتركها لوجدت أن السبب من وراء ذلك سيكون هو الحب. بل إن ابن القيم يقرر رحمه الله أنه حتى في المتروكات، يعني ليس فقط في المفعولات، إنما حتى في المتروكات التي تتركها النفس، إنما تتركها لأن النفس لا تحبها، أو أنها تتركها لأن ما تحبه النفس يخالف هذا المكروه، فهي تكرهه لأنه يخالف محبوبها. فرجع الأمر سواء في الفعل أو في الترك بالنسبة للنفس البشرية إلى الحب. فتبين بذلك أن المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهية من غير عكس، يعني أن الإنسان النفس البشرية تحب شيئا لذاته لكنها لا تبغض شيئا لذاته، لا تبغض شيء إلا لأنه ينافي محبوبها أو يعارض محبوباتها ومرغوباتها، لكن بالنسبة للأشياء التي تحبها فإنها تحب شيء لذاته. فمثلا الذي يحب المال هو يحب المال لأجل المال وليس لأنه يعارض شيئا ثاني، والذي يكره أمرا لا يكرهه إلا لأنه يحب خلافه. فمثلا الذي يكره البخل إنما يكرهه لأنه يعارض الكرم. فاتضح أن كل شيء يرجع إلى الحب، وأن الحب هو الشيء الوحيد الذي يفعل مقصودا لذاته، يعني أنك تفعله لأجل فقط الحب، لكن البغض لا يمكن أنك تبغض شيئا لأجل ذاته فقط، لا تبغضه إلا لأنه يخالف شيئا تحبه. فرجع الأمر إلى الحب. هذا كله يريد أن يقرر ابن القيم أهمية الحب والمحبة في النفس البشرية، بل في الكون كله. ولهذا ليس من السهولة أن يخاطر الإنسان بهذه النعمة العظيمة التي وهبها الله للإنسان، وهي نعمة المحبة. ويؤكد ابن القيم رحمه الله هذه القضية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني أن الإيمان يرجع إلى مسألة المحبة والبغض، فإنه كلما تعلق القلب بربه أحبه، وبالتالي أصبح مؤمنا. وإذا أصبح مؤمنا وأحب الله فإنه يبغض كل ما عدا الله أو مما ينافي الله، فيبغض الشرك والمعاصي والمخالفة والفسوق والفجور والفتن وما يقطعه عن الله، فأصبح حبه لله هو الدافع له، فرجع الأمر إلى الحب. القاعدة الرابعة من قواعد التعلق التي ذكرها ابن القيم لما قرر أن المحبة هي أصل الأعمال بل هي أصل الكون وأنها هي المحرك لهذا العالم، قرر رحمه الله أن المحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه أيا كان هذا المحبوب. فالذي يحب الرحمن تحركه المحبة، والذي يحب القرآن تحركه المحبة، والذي يحب العلم والإيمان تحركه محبة، كما أن الذي يحب المتاع تحركه محبة، والذي يحب أغراض الدنيا تحركه محبة، والذي يحب الأوثان والصلبان أيضا تحركه محبة، والذي يحب الفتن والانحراف والفسوق إنما تحركه محبة، فأصبحت المحبة هي المحرك لأي اتجاه. فإذا عرف ذلك قرر ابن القيم رحمه الله القاعدة الرابعة، وهي أن كل المحاب باطلة مضمحلة فانية منقطعة منتهية ضارة لصاحبها إلا محبة الله وما والاه. أما ما عدا ذلك فإنه لابد أن يكون ضررها على صاحبها أكبر من نفعها، ولا بد أيضا أن تكون المحبة منتهية مضمحلة. المحبة التي تدوم فقط هي حب الإنسان لله وما والاه، لأنها هي التي تدوم في الدنيا وفي الآخرة وحتى في الجنة تدوم. وأما ما عدا ذلك فإنها لابد إما أن تنقطع وإما أن تنقلب عذابا على صاحبها، وإما أن تكون باطلة لاغية لا يحصل الإنسان من ورائها إلا النكد والهم. وهذا الكلام الذي قرره ابن القيم طبيعي يا إخوة، لأن فضل المحبة يختلف على حسب المحبوب. ومن يشبه الله جل جلاله؟ ليس كمثله شيء، لا يمكن أن يقارن الله بغيره، ولهذا فمحبته لا يمكن أن تقارن بمحبة غيره. وهنا المقصود حب الله وما والاه، يعني كل ما أدى لله، محبة الله وذكره وشرعه وأمره وما يريده وما يحبه وما أثنى على أهله وما يوصل إليه وما يزيد ارتباطا به وعلاقة به، كل ذلك داخل تحت دائرة محبة الله. فإن من أحب الله أحب ما والاه وما جاء منه سبحانه وتعالى، وما شرعه وما قاله وما أمر به وما أحبه وما يريده وما أثنى عليه، كله داخل في دائرة حب الله. وأما ما عدا الله فإنه لابد أن ينقطع، لابد أن يضمحل، لابد أن ينتهي. ولهذا يريد ابن القيم أن يقرر أن كنز الحب، الملك المطاع الذي سماه ابن القيم الملك المطاع، لا يمكن أن يبذل لأجل شيء ثان، لأجل شيء منتهي. كيف تبذل هذه النعمة العظيمة، نعمة الحب التي رزقك الله إياها أسكنها في قلبك، كيف تبذل هذه النعمة الكبرى في شيء مضمحل، في شيء منتهي، في شيء باطل، في شيء ثان، في شيء لا تحصل من ورائه إلا النكد والهم؟ بينما لو أنك صرفت هذه المحبة إلى الله لأصبح الحب لائقا بالله، لأن الله عظيم وهذا الحب عظيم، والله أعظم وأكبر وأكرم سبحانه وتعالى. كما أن حب الله هو الذي يدوم ويدوم معك حتى بعد دخول الجنة، ويزداد حب الله في الجنة أضعاف ما كان في قلب المؤمن في الدنيا. القاعدة الخامسة من قواعد تعلق القلب، قرر ابن القيم رحمه الله أنه ما من شيء إلا وهو يحب من وجه دون وجه، بمعنى أن القلب إذا أحب شيئا فإنه يحب من جهة لكن يكره جهة أخرى. فمن أحب مثلا المال هو يحب المال لكنه يكره التعب الذي يأتي قبل حصول المال، ومن أحب شهوة من الشهوات فإنه يحب هذه الشهوة لكن يكره تبعات هذه الشهوة، أو يكره ما تحتاجه من تضحية مثلا، أو ما تحتاجه من تعب، أو أنها قد لا تدوم، أو أنه يحدث فيها شيء يضره من جهة أخرى، فهو يحب من وجه دون وجه إلا الله جل جلاله. فالله يحب من كل وجه ويحب لذاته، ولا تصلح المحبة إلا له. فمحبته عبادة ولذة، والسعي في تحصيلها عبادة، وطاعته عبادة، ونتائج هذه المحبة أيضا عبادة، وفيها نفع للإنسان من كل وجه. ولا يحدث للإنسان إذا أحب ربه سبحانه وتعالى نقص عليه من جهة من الجهات، وذلك لأن هذا هو الطريق الصحيح الذي يناسب المحبة التي خلقها الله في القلب. فالله حينما خلق القلب وخلق له أعماله ومشاعره، فقد خلق هذا القلب وركب فيه خوفا وبغضا ومحبة وإنابة وتوكلا واعتمادا وفقرا والتجاء، وركب فيه هذه الأعمال، جعل كماله في محبته هو سبحانه وتعالى أن يحب خالقه وفاطره وأن يطيعه وأن يتذلل له وأن يبذل له لأجل رضاه أن يبذل الغالي والنفيس. فإذا توجه القلب إلى هذا الطريق فإنه لا يلحقه خلل من أي جهة من الجهات. فانظر التسلسل في هذه القضية الذي نقلنا إليه ابن القيم حتى قرر بالأخير أن كل محبة غير الله فهي باطلة ومضمحلة، ثم إذا أحبه فإنه سيحبه من جهة لكن ينقص عليه من جهة أخرى، إلا حينما يتعلق القلب ويتجه هذا القلب لحب الله سبحانه وتعالى وحب أسمائه وصفاته والبحث عن رضاه، وأن يكون المحرك لهذا القلب هو هذا الإله، هو إرادة وجه هذا الإله، وأن لا يتحرك حركة ولا يخطو خطوة ولا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا إلا وهو يراعي في ذلك رضا مولاه سبحانه وتعالى. يرى ابن القيم أنه في هذه الحالة يكون القلب قد توجه بالملك الذي عنده الذي هو ملك الحب، قد توجه التوجه الصحيح، ثم بعد ذلك انظر إلى نتائج ذلك على حياة القلب، فإنه ستأتيه السعادة بأقطابها وسيذل له كل شيء وسيعتبر وسيزهد بكل شيء ما عدا مولاه سبحانه وتعالى. القاعدة السادسة من قواعد تعلق القلب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر ابن القيم قضية المحبة التي زرعها الله في القلب وأهمية هذه العبادة وأنه لا يحب من كل وجه إلا الله جل جلاله وأنه ما من محبوب إلا وعليه ضرر من جهة أخرى إلا الله، فإن محبته نافعة للقلب بجميعها، ذكر ابن القيم قاعدة سادسة وهي أن الحي العالم العارف العاقل المؤمن الفطن لا يؤثر أبدا محبة ما يضره ويؤلمه ويشقيه، وإذا أحب الإنسان شيئا فيه ضرر له فإنما هذا ناتج من أحد قضيتين، إما من فساد معرفته وعلمه وتصوره، وإما من فساد قصده وإرادته، والأول هو الجهل والثاني هو الظلم. فإذا فسد تصور الإنسان ومعرفة الإنسان وعلم الإنسان كان هذا دليل على جهله، وإذا فسدت إرادته وقصده وطلبه كان هذا دليلا على ظلمه. والله قد ذكر أن الإنسان وكان الإنسان ظلوما جهولا، فالإنسان في أصله ظلوم جهول، فهو في أصله لا يعلم حتى علمه الله، ولهذا إذا أراد، وهذه النقطة الثانية، أن الله إذا أراد خيرا بعبده هداه للعلم ووفقه لأفضل سبل العلم وهو العلم به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، وإذا أراد الله به خيرا أكثر نفعه بهذا العلم فخرج من الظلم. ولتنزيل هذه القاعدة على مرض التعلق وهي القضية الثالثة، الإنسان إذا علم أن هذا الشيء الذي هو متعلق به ويرجوه من دون الله ويسعى له ويريده ويفكر به ويهتم له ويقوم على ذكره وينام على ذكره وتظهر صورته في ذهنه وفي قلبه، إذا علم أن هذا الشيء الذي هو يسعى له ومع هذا فيه ضرر عليه وفيه تعب عليه من جهة أخرى وهو يرى هذا التعب لكنه في سبيل محبته يضحي بهذا التعب أو يضحي بهذا القلق في سبيل الحصول على مطلوبه، إذا علم هذا الضرر ومع هذا لا زال يطلبه فهذا دليل على جهله، ولهذا عليه أن يتعلم. وأول الأمور التي يتعلمها عليه أن يتعلم صفات ربه وأسماء ربه حتى يوجه القلب التوجيه الصحيح. والنقطة الرابعة هنا، إذا كان الإنسان لديه علم بذلك ومع هذا لا زال مستمرا على هذا الشيء الذي يطلبه من دون الله من مال أو جاه أو منصب أو مدح أو ثناء أو شرف أو غير ذلك من الأشياء أو شهرة أو أن يذكر عند الناس وأن يكون ذلك مقصودا له، إذا كان يسعى لهذه الأمور وهو عنده علم أنها قد تضره فهذا دين على جهله، وإذا استمر بذلك فهذا دين على ظلمه لأن الله لم ينفعه بالعلم. فإذا علم أن هذه الأشياء تضره وتمنعه عن الله ومع هذا هو مستمر فهذا ظلم. فانظروا كيف انحرف لما انحرف تعلق قلبه إلى أي مدى أوصل الإنسان، إلى غاية الجهل وغاية الظلم، مع أنه قد يكون عنده من الثقافة أو عنده من المعرفة العصرية، لكن ما دام أنها لم توصله لله ولم تمنعه عن هذا الظلم فهو جاهل ظالم. القاعدة السابعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في قواعد تعلق القلب، ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان أحوج ما يكون إلى معرفة ما يضره لأجل أن يجتنبه، وإلى معرفة ما ينفعه لأجل أن يحرص عليه، وغاية ذلك أعلى ذلك أعلى المنازل هي أن يجعل الإنسان محبوباته تحت محبوبات الله، بمعنى ألا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يسعى إلا لما أثنى الله عليه، ولا يبتعد إلا لما يبغضه الله. وهذا كله يستدعي أن يكون عند الإنسان علم، لكنه ليس علم، إنما هو علم خاص، علم بما يريده الله وما يحبه الله وما يثني الله على أهله وما يبغضه الله وما يسخطه الله. فانظروا مثلا إلى محبة الله سبحانه وتعالى للتقوى، إن الله يحب المتقين والله يحب المتقين، ومحبة الله للصبر ومحبة الله للإحسان، وثناؤه على المحسنين وعلى الصابرين وعلى المتقين وعلى المؤمنين. فيسعى الإنسان إلى معرفة هذه الأمور وإلى تطبيقها وإلى العمل بها، وأن يكون محبوبه هو تحقيق هذه الأمور، لأن الله هو الذي يحبها، فيكون هوى الإنسان تحت محبة الله، فيجعل هواه تبعا لما جاء الله به، وهذا أعلى ما يكون. إذا سار الإنسان على ذلك انضبط تعلق قلبه، وأصبح تعلق قلبه هذا الكنز العظيم، هذه القوة الهائلة أصبحت في مسارها الصحيح، ولهذا لديها استعداد، قوة التعلق لديها استعداد أن تجر الإنسان وأن ترفع الإنسان إلى المقامات العالية للإيمان إذا وضعت في طريقها الصحيح. أما إذا انحرفت هذه القوة الهائلة، قوة التعلق إذا انحرفت، فإن الإنسان سيعيش بألم وبحسرة، لأنه صرف قوة كبيرة أودعها الله في قلبه لأجل متاع قليل، غرض من أغراض الدنيا. فانظروا مثلا من جعل تعلقه بشيء من 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 أي أمر من أمور الدنيا، إما من نساء أو من مال أو من منصب أو شهرة أو مدح أو ثناء، وأصبح وضع قلبه متعلقا بهذا الأمر، فقد صرف قوة هائلة لأجل غرض بسيط دنيوي تافه مضمحل منته فان. فتبقى قوة في القلب، لأن القلب لا يشبعه، قوة الحب الموجودة في القلب عالية لا يشبعها هذه النتف البسيطة من أمور الدنيا، فيبقى القلب متألما متعذبا. وهنا ابن القيم يكشف سر عذاب القلب حينما يحب غير الله، وله توضيح في قاعدة آتية. القاعدة الثامنة من قواعد تعلق القلب التي ذكرها ابن القيم، يكشف لنا ابن القيم سر عذاب القلب حينما يحب غير الله من أي أمر من الأمور، حينما يتعلق قلبه بغير الله أيا كان، أي غرض من أغراض الدنيا، لما كان عذابا على صاحبه. فيكشف ابن القيم سر هذه القضية، وهو أنه لا نسبة وتناسب بين الحب المودع، قوة الحب المودعة في القلب التي خلقها الله في القلب، وبين هذا الشيء الدنيوي الصغير، فإن قوة الحب التي خلقها الله في القلب عالية جدا وقوية جدا، لدرجة أن بقية الأعمال، أعمال القلب، تكون مرتبطة بالمحبة، من قوتها، من قوة المحبة. هذه القوة الهائلة إذا سخرت وصرفت لشيء صغير فإنها تستوعبه، ويبقى هناك زائد في القلب فلا يجد ما يتعلق به، فعند ذلك يؤلم صاحبه ويتعذب به صاحبه. فانظروا مثلا من تعلق بأي غرض من أغراض الدنيا، كان يتعلق قلبه بامرأة أو بشهوة أو بشهرة أو بمدح، فإن هذه القوة متى من صرفت إلى هذا الشيء الدنيوي فإنها تستوعبه، ومع ذلك يبقى في القلب قوة حب هائلة كبيرة جدا، أكبر من المدح الذي هو يسعى له، أكبر من هذه المرأة التي هو يسعى لها، أكبر من هذه الشهوة التي هو يريدها. فعند ذلك لا يشبع المحبة الموجودة في قلبه شيء فيبقى فتبقى معذبة، فتبقى هي هذه المحبة معذبة لصاحبها، فعند ذلك يتألم. فكيف وأن هذا الذي أتعلق به أصلا هو ذاهب مضمحل فان، فهذا عذاب عليه من جهة أخرى، فأصبح القلب الذي يتعلق بغير الله معذبا من كل وجه بسبب هذا الشيء الذي تعلق به. ومن هنا يستغلها ابن القيم ليبين أنه لا يمكن لشيء أن يستوعب محبة القلب إلا حينما يوجهه إلى حب الله، فإن حب الله لديه الاستعداد أن يستوعب هذه القوة الهائلة، قوة الحب الموجودة في قلبه. فمن أحب الله وأحب ما ولاه الله وما يحبه الله وما يريده الله وما شرعه الله وما كتبه الله ويحب أسماء الله وصفات الله، فإن هذه المحبة تستوعب جميع شغاف القلب، فعند ذلك يسعد لأن هذه القوة صرفت في اتجاهها الصحيح واستوعبتها. فلا يوجد شيء يستوعب محبة القلب مثل أن يوجهه لحب الله وما والاه الله وما يحبه الله من شرعه ودينه، وهنا يرتاح القلب. ولهذا تدخل السعادة حينما يوجه الإنسان محبة قلبه لله وما شرعه الله، يرتاح قلبه ويطمئن قلبه، لأن القلب يشبع، هذه المحبة هي التي تشبعه وتسد فقره، فإن في القلب فقر لا يمكن لشيء أن يسده، يعني حب المال لا يمكن أن يسد فقر القلب، حب شهوة لا يمكن أن يسد القلب، لأن الحب الموجود في القلب أعلى من هذا الشيء، أعلى من هذا الشيء الدنيوي. الشيء الذي يسد فقر هذا القلب أن يتوجه لله، فإن التوجه لله يستوعب طريق القلب وإرادة القلب وعلم القلب بكامله، ولهذا تدخل عليه الطمأنينة والسكينة والوقار. كما أن الإنسان إذا هدي استقام وصلحت حاله واطمأن، كما أن الإنسان إذا عرف وسار بالاتجاه الصحيح حتى في أمور الدنيا، أن يتجه إلى بلد من طريق صحيح، فإنه يكون مطمئنا. فكذلك الحال في أعمال القلب. القاعدة التاسعة التي ذكرها ابن القيم في قواعد تعلق القلب، قرر ابن القيم أن الإنسان إذا أحب الله وما شرعه وما والاه الله وما يريده الله سبحانه وتعالى وما يحبه الله، فإنه سيسخر كل محابه لأجل أن توصله لله. فمثلا محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل كما يقول ابن القيم معينة له على شرع الله. فانظروا كيف سخر هذا الإنسان حينما أحب الله وأحب دينه وأسماءه وشرعه، وأصبح حب الله هو المستولي على قلبه، وأصبح الإنسان لا يفعل شيئا إلا وهو يريد وجه الله، وأصبح يبحث عما يرضي الله، وأصبح يثني على ربه ومتعلق بالله ومرتبط به وناظر بقلبه إليه سبحانه وتعالى، فإنه سيسخر حتى محبة زوجته لأجل أن توصله لمحبة الله، فإنه يحب هذه الزوجة لأنها تعفه، فيجتمع قلبه على ربه ولا تطمع نفسه للحرام. فانظروا كيف سخر هذا الشيء الطبيعي الموجود فيه محبة زوجته لأجل أن يسخرها تجاه محبة الله، ولأجل أن توصله إلى الله، ولأجل أن تدفع حبه لله بشكل أكبر. فإن الإنسان إذا التفت إلى الشيء الحرام انقطع عن الله، فأصبحت محبته لزوجته الآن أصبحت وسيلة توصله إلى الله، كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هذا الهدف، إنما شرع الزواج ليسكن الإنسان إليها، وبالتالي تهدأ نفسه، وبالتالي يستطيع أن يتوجه لربه ولا يلتفت إلى حرام أو إلى شيء يفرق قلبه أو يقطعه عن الله. وقال الله وجعل بينكم مودة ورحمة ليزداد الاستقرار ويزداد الهدوء، فيعرف الإنسان كيف يتجه إلى الله، لأن قلبه قد استقر ولم يلتفت إلى حرام أو إلى شيء يقطعه عن الله. ولهذا لا عيب على الإنسان أن يحب أهله ما دام أنه يجعل هذه المحبة من الأشياء التي تقربه لله. وذكر ابن القيم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الشراب البارد الحلو، ويحب الحلوى، ويحب العسل، ويحب الخيل، ويحب الثياب البيض، ويحب القمص القميص الثوب يعني، ويحب الدباء القرع، والسبب في ذلك أن هذه الأشياء كلها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مما تزيده محبة لله. لماذا؟ لأن قلبه قد اجتمع عن الهم. إذا أحب هذه الأشياء وحصلها فإن قلبه قد استقر وهمه قد استقر، لم يتفرق قلبه. انظروا مثلا حينما يريد الإنسان شيئا من الأشياء التي يحبها ولم يحصلها، انظروا كيف يدخل لقلبه القلق والهم والتفرق. فإذا حصل هذا الشيء اجتمع عليه قلبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الأشياء، فإذا أحبها وحصل عليها وذاقها اجتمع قلبه، وبالتالي ازداد حبا لربه، عبودية لربه، لأن قلبه أصبح مجتمعا عليه. لا يمكن للقلب أن يحب الله وهو متفرق وهو متشتت، فإذا اجتمع ووجد لذته واجتمع عليها عند ذلك أصبح مطمئنا هادئ البال، فيستطيع أن يزداد حبا لربه وزيادة سير في العبودية. وبالتالي إذا نوى بهذه الأشياء التي يحبها حبا طبيعيا، حب زوجة وحب عسل وحب أشياء مما تحبه نفسه، إذا نوى بها التقوي على أمر الله وطاعته، وأنها تقويه لأنه إذا حصل عليها قلبه اجتمع عليه، إذا نوى بذلك قربة فإنه يؤجر على هذه الأشياء. الله أكبر، انظروا كيف حينما يتوجه القلب لله يصبح كل شيء معين، يصبح كل شيء معينا له على طاعة الله وعلى تحصيل مرضاته، ويؤجر عليه مع أنه ميل طبيعي، حب طبيعي، ومع هذا يؤجر عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر حتى على حب الحلوى، لأنها توصله وتجعل قلبه يستقر لأجل يتعبد لله. وبالمقابل إذا كان يحب هذه الأشياء حبا طبيعيا ومع ذلك لم ينوي بها نية تقربه إلى الله، وإنما فقط شيء طبيعي في نفسه، يحب هذه الأشياء من حلوى ومن عسل ومن أشياء مما يختلف فيه الناس، إذا كان يحبها ويفعلها لأن نفسه تحبها، فإنه لا يعاقب لكنه لا يثاب. وقد فاته أيضا فاته درجة التقرب إلى الله، يعني كان بإمكانه أن يجعل هذه الأشياء مما توصله إلى الله لكنه لم يفعل، ففاته كمان. لا يمكن أن يتساوى هو والنوع الأول الذي يحب هذه الأشياء ويفعلها لأجل أن تقربه إلى الله، لأجل أن يهدأ قلبه، لأجل أن يجتمع عليه قلبه. فلا يمكن أن يتساوى هذا والشخص الثاني الذي يفعل هذه الأشياء التي يحبها بطبعه ومع ذلك لم ينوي بها شيئا. القاعدة العاشرة من قواعد تعلق القلب التي ذكرها ابن القيم، قرر ابن القيم أن كل محبة صور وعشق في القلب إنما هو من موجبات الشرك، وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد عن الإخلاص كانت محبته بعشق هذه الصور أشد، وكلما كان أكثر إخلاصا وتوحيدا وتعلقا بالله كلما كان أبعد عن عشق الصور من النساء وغيرها حتى من الأمور الدنيوية. ولهذا يضرب ابن القيم مثلا بقصة يوسف عليه السلام، فانظروا ماذا قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والمخلصين يعني الموحدين، المخلصين يعني على قراءة الذين أخلصوا قلوبهم من الشرك. لما كان قلب يوسف عليه السلام خالصا من التعلق بغير الله كانت النتيجة صرف الله عنه السوء والفحشاء، السوء الذي هو العشق والفحشاء التي هي الزنا. فلما كان قلبه سليما من التعلق بغير الله أنجاه الله من السوء، فأصبح التوحيد منجاة. وابن القيم يريد أن يقرر في هذه القاعدة، يريد أن يقرر أن الإنسان عليه ألا يخدش توحيده، وأن التعلق بغير الله إما بالنساء أو بأمور من أمور الدنيا أنه خدش في التوحيد وأنه خلل في التوحيد، وأن من الأمور التي تنجيه أن يجرد الإنسان توحيده لله، يعني أن يصفي توحيده وتعلقه وأمله وارتباطه ونظره بالله سبحانه وتعالى، عند ذلك يسلم من هذه الأشياء التي قلبه متعلق بها. ويضرب ابن القيم مثلا من الحياة الاجتماعية، وهي أن هذه الأشياء التي هي التعلقات، التعلق بالنساء، التعلق بالمال، التعلق بالشهوة، التعلق بمدح، التعلق بشهرة، أن هذه الأشياء إنما تنتشر عادة في المجتمعات التي ينتشر فيها الشرك. فإذا انتشر التوحيد في بلد وأخلصت القلوب عبادتها لله سبحانه وتعالى، صفى القلب وبدأت هذه الأشياء المتعلقات تقل ويقل فتنة الناس بها، إلا من حرمه الله فضله. كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا، يعني المشركون، فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فهي تنتشر في مثل المجتمعات البعيدة عن التوحيد. وانظروا أيضا هذه من فضائل التوحيد، أنه يطهر المجتمعات من أمراض القلوب. القاعدة 11 من قواعد تعلق القلب، يقرر ابن القيم أن سبب تعلق القلب بغير الله، أن سبب ذلك هو خلو القلب مما خلق له. فالقلب خلق لعبادة الله، لما يخلو من عبادة الله يتعلق بغير الله. القلب خلق لتعظيم الله، لما يقل عنده تعظيم الله يتعلق بغير الله. القلب خلق لأجل أن يخضع لله، لما يقل نصيبه من هذه القضية يتعلق بغير الله. القلب خلق لأجل أن يتذلل وأن يفتقر وأن يرتبط وأن يتوجه لله سبحانه وتعالى، فإذا قلت هذه الأمور تعلق بغير الله. وكما أنه بالمقابل، إذا كان في القلب ووجد الإنسان حلاوة الإيمان وذاق طعمه، فإنه يغتني يستغني بذلك عن محبة ما سواه. فمن ذاق طعم الإيمان لا يستبدله، ومن ذاق طعم الإيمان بالله والالتجاء، ومن ذاق طعم مناجاة الله، ومن ذاق طعم ذكر الله، ومن ذاق طعم حلاوة كلام الله، ومن ذاق طعم توحيد الله، فإنه لا يمكن أن يستبدل به محبة أخرى، لا يمكن، لأنه ذاق طعمها. فكذلك إذا خلى القلب من هذه الأشياء تعلق بغير الله بحثا عن لذة يتمسك بها. ويدخل في هذه النقطة ما قرره ابن القيم أن القلوب مفطورة على محبة إلهها وفاطرها وخالقها. ولهذا نستفيد من هذه القضية أن الإنسان حينما يريد أن يوجه قلبه إلى الله، فعليه أن يعلم أنه لن يتكلف أو لن يقصر القلب على شيء لم يخلق له، بل أنت تسعى لشيء أصلا القلب خلق له، خلقه الله لأجل هذه القضية. فأنت مجرد أنك تدل القلب على الطريق الذي خلق له، على الطريق الذي يناسبه فقط، وإلا فإنه هو سيسلك. وذلك لأن القلوب فطرت على محبة الله، مفطورة، إذا ذاقت محبة الله لا تستبدلها، لا تستبدل بها شيئا أبدا. فهذا يسهل على الإنسان أن يصرف تعلقه لله، وأنه لن يجد في ذلك مجاهدة كبيرة تستمر معه إلى الوفاة، بل سيجد الطريق معبدا سهلا، بل إن القلب سينجذب وسيهرول وسيركض إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. القاعدة 12 قاعدة من قواعد تعلق القلب، ذكرها ابن القيم رحمه الله وفيها خطورة. فابن القيم يرى أن الافتتان بالمتعلقات، يعني أن يفتن الإنسان وأن يعلق قلبه بشيء من أمور الدنيا، كان يتعلق بالنساء أو ببني جنسه من الشذوذ، أو بشيء من أمور الدنيا التي أحيانا القلب يتعلق بها ولا يشعر أنه مريض، كان يتعلق بشهرة مثلا، أو أن يتعلق بمحبة المدح والثناء. يرى ابن القيم أن افتتان القلب بهذه القضية هذا دليل على أن هذا المرء لم يجعل دينه كله لله، وإنما انتقص من دينه بحسب ما انتقص من محبته. ويريد ابن القيم يبين أن المحبة شرعا، محبة القلب شرعا، يجب ألا يشارك الله فيها شيء أبدا، وأن كل ما يحبه الإنسان عليه أن يسخره لأن يجعله ضمن محبته لله. وإذا زاحم القلب شيء من محبة غير الله فعلى الإنسان أن يحذر، لأن عند ذلك هذه المحبة تكون مذمومة. وأما إن أعانت على محبة الله فهي ممدوحة. وهنا ابن القيم يبين لنا خطورة أن يعلق الإنسان قلبه بشيء من أمور الدنيا، وأن هذا خطير، لأنه ينقص تدينك لله، بمعنى أنه لا ينطبق عليك قول الله: ويكون الدين كله لله. أصبح في قلبك ليس الدين كله لله، إنما ثلاثة أرباع الدين لله، وربع ليس لله، هو للشيء هذا الذي أنت متعلق به. وهذا يجعل المؤمن ينفر، ويجعل المؤمن يهتم لقضية تعلق قلبه ومحبة قلبه أن لا تصرف إلا لله، وأن إن زاحم الله شيء فعليه أن يطرد هذا الشيء، وعليه أن يسرع وأن يبادر بالتخلص حتى يتحرر قلبه يا إخوة، لأن تعلق القلب بغير الله ذل له. ومن تعلق قلبه بشيء من أمور الدنيا فليعلم أنه مأسور وأنه سجين وأنه تحت سلطان هذا الشيء الذي هو متعلق به وأنه ذليل. لابد أن تكون هذه الصورة واضحة عند الإنسان، وأن القلب لا يمكن أن يكون ملكا حاكما قويا مريدا صالحا إلا إذا تحرر من محبة أي شيء إلا الله سبحانه وتعالى. عند ذلك يستطيع الإنسان أن يملك قلبه، وعند ذلك القلب يملك النفس، وعند ذلك القلب يتصرف بكامل الحرية لأنه ملك ليس فيه ذل لشيء. أما حينما يتعلق بغير الله فإنه ذليل من هذه الناحية، ولهذا هو مأسور سجين لهذا الشيء خادم له. وعند ذلك يتسلط عليه هذا الشيء، الشهرة مثلا أو المدح إذا كان الإنسان يسعى ستتسلط عليه وستذله وسيحسه هو بالذل، أو حينما يتعلق بشهوة أو حينما يتعلق بامرأة فإنه سيرى أن هناك نوعا من الذل عنده، وهذا كله لنقصان تدينه لم ينطبق عليه ويكون الدين كله لله. وهذا يبين لنا انظروا إلى أي مدى أوصله التعلق، وقعه في براثن الشرك وهو لا يشعر، كما قال الله سبحانه وتعالى ألا في الفتنة سقطوا. فهو يهرب أحيانا ويظن أن قلبه سليم ويظن أنه محقق لكمال التوحيد، وإذا به قد ابتلي من جهة أخرى، وهذا من مكر الشيطان وكيده بالعبد. القاعدة الرابعة عشرة من قواعد تعلق القلب التي ذكرها ابن القيم، قرر ابن القيم أن فتن أصحاب الشهوات بالصور الجميلة، كان يفتن الإنسان مثلا بامرأة حسنة أو يفتن الإنسان نسأل العافية بالشذوذ من بني جنسه، أن الفتنة هنا من الطرفين، فالرجل فتن بالمرأة والمرأة أيضا فتنت بالرجل، وكلاهما صاد للآخر عن دين الله، يعني ينطبق عليه آيات وصد عن سبيل الله، أنت أحد الصادين وهو أيضا صاد لك وأنت صاد له. وهذا مكمن خطورة أن يكون الإنسان أحيانا مصدر صد عن سبيل الله، هذا الذي يعني ينطبق عليه قول الله وكذلك فتنا بعضهم ببعض، هذا فتنة له وهي فتنة للطرف الآخر، وهذا النوع فتنة للنوع الآخر، المتعلق فتنة للمتعلق به والمتعلق به فتنة للمتعلق، وكل ذلك من وسائل كيد الشياطين لأجل أن تصرف القلوب عن رب العباد سبحانه وتعالى. فكل نوع هو فتنة للنوع الآخر، وهذا غاية ما يكون من مكر الشيطان، أن يضل الجانبين وهما لا يشعران. وابن القيم حينما يقرر ذلك لأجل أن يصحح الصورة، فإن الإنسان أحيانا يظن أن الإنسان حينما يتعلق مثلا بامرأة يظن أن هذه المرأة فتنته، ولا يتوقع أنه هو أيضا فتن المرأة عن دين الله، وهو أيضا يعبث بقلبها، وهو أيضا يصدها عن الله، وهو أيضا أشغل قلبها كما أنها هي أشغلت قلبه، فكل منهم يقوم بدور شيطاني يصرف قلوب العباد، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاجتالتهم، هذا من الاجتيال، مع أن الذي يقوم به إنسي ومع ذلك هو دور شيطاني، وهذا كله نسأل الله العافية من مكر الشيطان للعبد المؤمن. وأيضا في هذه النقطة يقرر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان العبد في هذه الدنيا مفتون، مفتون وتتسلط عليه الفتن، فهو مفتون بشهواته، ومفتون بنفسه الأمارة، ومفتون بشيطان يغويه ويزين له، ومفتون بقرآن يزينون له، وما يراه ويشاهده الإنسان أحيانا يعجز صبره عنه، فكيف إذا كان أصلا الإنسان عنده ضعف إيمان وعنده ضعف قلب وعنده جزع وعدم صبر وعنده ميل لزهرة الحياة الدنيا وعنده بحث عن طلب العاجل وترك الآجل، فهو يريد حصول لذة الآن وعنده استعداد أن يضحي بلذة الآخرة ولذة الجنة، فإذا اجتمعت كل هذه الأمور أصبحت فتنة للإنسان، ولهذا الإنسان عليه أن يستعيذ بالله من الفتن، ونحن في كل صلاة ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، لكثرة الفتن التي تصرف القلب، مع ما يوجد في قلوبنا من ضعف، ومع ما يوجد عندنا من ضعف يقين، ومع ما يوجد من عندنا من قلة صبر، فتتسلط مع شيطان يزين، مع نفس تسول، وتخيلوا هذه الأمور كلها، تخيلوا هذه الأمور كلها تتسلط على قلب المؤمن. ولهذا على الإنسان أن يحذر من الفتن، وعليه أن لا ينظر إلى الفتن أنها نوع واحد وأنها فتنة النساء، بل كل شيء صرف قلبك عن الله فهو فتنة، وعليك أن تستعيذ، وعليك أن تهرب، وعليك أن تبادر بالهرب، وعليك أن تطلب النجاة. ويقرر ابن القيم أيضا أن من صبر على فتنة فإنه نجا منها ومما هو أعظم منها، وذلك لأنه عرف سبيل النجاة. ومن سقط في فتنة سقط فيها وفيما هو أدنى منها، لأنه قد انحدر، قلبه قد انحدر. القاعدة الخامسة عشرة، يقرر ابن القيم رحمه الله: ما جزاء من سلم من فتن التعلق، أي كان هذا التعلق بأي غرض من أغراض الدنيا، وجعل تعلقه خالصا لله وبالله وعلى الله، وصرف قوة المحبة التي خلقها الله في القلب صرفها لاتجاهها الصحيح وهي أن تحب الله، ما جزاء ذلك؟ ما انعكاس هذا الأمر على سلوكه؟ قرر ابن القيم أن من سلم من هذه الفتن وسلم له تعلقه فإنه يحصل له أعظم غايتين ومطلوبين، وهما الهدى والرحمة. فيأتيهم هداية من الله يهتدي بها للعلم النافع، فإن قرأ آية زادته هدى، وإن فعل سمع موعظة زادته إيمانا، وإن ذكر الله وجل قلبه، وإن رأى أمرا أخذ منه عبرة لأنه مهتدي، وإن قال كلمة وفق فيها لأنه مهتدي، وإن أقام عملا كان الله معه لأنه مهتدي، وإن اختار رأيا كان صوابا لأنه مهتدي، وإن أمر بأمر كان بحكمة لأنه مهتدي. فيهتدي في أقواله وأفعاله واختياراته وسلوكه، ويهتدي أعظم هداية لأعمال القلوب، فيهديه الله لزيادة محبته وزيادة الخضوع له وزيادة الافتقار إليه، هذا في جانب الهداية. وفي جانب الرحمة أيضا تحصل له الرحمة العاجلة والرحمة الآجلة. فأما الرحمة العاجلة فهي ما يرحم الله به عبده المؤمن فيعطيه من محبة الخير والبر وذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته والفرح والسرور بالله وبشرعه وبدينه وبأمره وبحاله التي يعيشها هذا الإنسان. والرحمة الآجلة هي جنته. فانظروا ما هي آثار التعلق بالله، ما هي آثار التعلق بالله؟ أتت للإنسان بمعاقد الخير كله ووضعتها أمامه، الهدى والرحمة. بل يقرر ابن القيم أن الإنسان كلما اتسعت محبته لله وزادت، زاده الله هدى وزاده الله رحمة. كما أن ابن القيم يقرر أنه من رحمة الله أن يسلط الله أحيانا على هذا الذي تعلق به، يسلط عليه البلايا تكفيرا له، تطهيرا له، زكاة له، نماء له، وذلك لأن الرحمة تقتضي إيصال المنافع وإن كرهتها النفس، فهذه هي الرحمة الحقيقية. فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال منافعك ومصالحك ودفع المضار عنك، ولو كان ذلك نفسك ولو كانت نفسك تكره هذا الأمر. فأحيانا يسلط الله ابتلاءاته، فيسلط الله عليه مرضا أو ابتلاء لأجل أن يطهره. لماذا؟ لأن الله يرحم حاله ويرحمه، الرحمة الحقيقية. لكن العبد أحيانا لجهله ولظلمه تقصر نفسه وعقله عن إدراك هذه الأمور. ويقرر ابن القيم أيضا من لم يكن تعلقه لله ما هي الآثار. فعرفنا أن التعلق بالله يورث الهدى والرحمة، فمن لم يتعلق بالله ما هي الآثار التي يجنيها من وراء هذه التعلقات الباطلة المضمحلة؟ يقول ابن القيم: وضد ذلك الضلال والغضب. فمن لم يتعلق بالله كان آثار ذلك الضلال، أن يضل، ولهذا الخير عنده لكنه لا يهتدي، الفضل عنده ولكنه لا يطلبه، الهدى بجواره والمصحف عنده ويسمع واعظ الله ومع ذلك لا يعان لأنه ضال. وأيضا الغضب بمعنى أن يغضب الله عليه لأنه خلق هذا القلب وأودع فيه محبته ومع ذلك لم تصرفه لله. ومن هنا نحن في كل صلاة نقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذي هو الضلال والغضب. فانظروا كيف آثار التعلق بغير الله. ولخطورتها أصبحنا نذكرها في كل صلاة. بعد ذلك ختم ابن القيم هذا الفصل الطويل، ختمه بعدد من القواعد، وهي أولا قال أن محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به والرضا عنه أصل الدين وأصل أعماله وإرادته، وأن معرفة الله والعلم به وبأسمائه وبصفاته وأفعاله أن ذلك أجل العلوم، أن ذلك أجل العلوم، ومعرفة ذلك أجل المعارف، والجهل بذلك غاية الجهل. ثانيا قرر ختم فصله بقاعدة أخرى، وهي أن محبة الله بل كون الله أحب شيء إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق أن ذلك من واجبات الدين وليس من مستحباته وليس من فضائله، بل هو واجب، وكل لحظة يصرفها القلب إلى محبة غير الله هو آثم فيها وسيحاسب عليها، وكل لحظة يصرفها القلب إلى التعلق بالله هو مأجور فيها وسيهدى وسيرحم. والقاعدة الثالثة التي ختم بها ابن القيم هذا الفصل أن من أحب مع الله مخلوقا آخر أيا كان هذا المخلوق من بني جنسه أو غيره، يعني امرأة أو من بني جنسه أو شيئا من الأمور الأخرى كجاه أو منصب أو مدح أو غير ذلك، أن من أحب مع الله مخلوقا آخر فهو من الشرك، وقد أخذ من الشرك شعلة، فإما أن تحرق قلبه وإما أن يعاجله بالتوبة والاستغفار. وقرر قاعدة ثالثة أن المخلوق كلما خفته استوحشت منه وهربت منه، وأن الله كلما خفته أنست به وفررت إليه، فلا يليق بالقلب إلا أن يفر لله. ويريد ابن القيم من وراء هذه القاعدة أن يبين أن كل شيء غير أن كل شيء غير الله هو موحش، فكل ما تعلقت به غير الله لابد أن تعلم أنه موحش وأن عليك الفرار وليس مجرد الهروب. وقرر ابن القيم أيضا قاعدة رابعة في ختام هذا الفصل، أن محبة المخلوق إن لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال عليه، وسيحصل له من التألم أعظم ما يحصل به من اللذة، فليحذر الإنسان أن يوجه محبة قلبه لشيء غير الله. وذكر أيضا قاعدة خامسة، أنه ليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى وألذ وأطيب وأسر وأنعم من محبة الله والأنس به، فمن أراد السعادة والأنس واللذة والكمال والنعيم الذي هو جزء من نعيم أهل الجنة لكنه في الدنيا فعليه أن يذوق لذة محبة الله. وقرر قاعدة سادسة، أن القلب كلما كان لله أقرب كان إليه أحب. وقرر قاعدة سابعة، أن من عرف الله وعرف أسماءه وعرف صفاته كان لله أرغب وله أحب وإليه أقرب، وإنه سيجد في قلبه من حلاوة الإيمان، يقول ابن القيم، ما لا يمكن التعبير عنه، وأن من ذاق محبة الله فإنه لن يقدم عليه محبوبا آخر، وأن من قدم محبوبا آخر على الله فإنه لم يذق محبة الله. وقرر قاعدة أخرى، أن القلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة الله وحبه والتأله له والإنابة إليه. وقرر قاعدة أخرى، أن الإنسان لو التذ بجميع لذائذ الدنيا ولم يذق محبة الله فإنه محروم وإنه موحش وفي قلبه فقر لا تسده هذه اللذات. وأيضا قرر قاعدة ثامنة، أنه ما من مؤمن إلا وفي قلبه من محبة الله والطمأنينة بذكره ولذة السرور به على قدر إيمانه، وأنه إن لم يحس به الإنسان لأن قلبه منشغل بغير ذلك ومنصرف قلبه لغير ذلك، وإلا فإن في قلب المؤمن محبة لله. وابن القيم هنا يريح المؤمن أن مجرد إيمانك هذا دليل على وجود نسبة من المحبة لقلبك، فعليك أن ترعى هذه النسبة وعليك أن تحاول زيادتها، وعليك أن تتخلص من كل شيء يتعلق به قلبك غير الله، وأن إن لم تجد هذه المحبة فهذا دليل لأن ليس لعدم وجودها، وإنما لأنك انشغلت عنها. فوجود الشيء هذا أمر، والإحساس به أمر آخر. فقد تكون المحبة موجودة في قلبك، فقد تكون المحبة موجودة في قلبك لكنك لا تحس بها، وعدم الإحساس ليس معناها نفي للمحبة. وابن القيم بهذه القاعدة يزيح الوسوسة عن المؤمن في قضية أني أنا لا أحب الله، ويبين أن الإيمان كون الإنسان مؤمن هذا دليل على وجود محبة في قلبه، لكنه لم يلتفت إليها ولم يشعر بها لأن قلبه منصرف إلى غيرها، وإلا فهي كامنة. وأيضا هذا دليل على أن الإنسان عليه أن يلتفت لهذه المحبة وأن ينميها. أختم هذا الفصل الذي ذكره ابن القيم بأنه من مكر الشيطان وكيده بالقلب المؤمن أن يسلط عليه الوساوس بأنك مبتلى بحب غير الله، وأنك مبتلى بهذه الصورة المعينة من امرأة أو من بني جنسك أو غير ذلك، وأنك متعلق بغير الله، وأن قلبك منصرف لغير الله. فإذا رأى الشيطان كره الإنسان لهذا الأمر تسلط عليه زيادة، وحاول أن يوهمه بأن هذا الأمر لديك، وأن هذا شعبة من النفاق، وأن هذا شعبة من الشرك، وأنك بذلك قد خرجت عن الإيمان، ولا يزال يسلط وسوسته وسلاحه على هذا القلب الضعيف المؤمن المرتبط بالله حتى يهلكه وحتى يصده عن دين الله. وغرض الشيطان من ذلك وهدفه أن يعطل الإنسان عن عبادة الله، فإن الإنسان إذا انشغل بالتفكير بهذا الأمر وحاول أن يثبت لنفسه أنه غير متعلق بالله وأنه لا يحب أحدا من دون الله تعطلت أعماله. ولهذا علاج ذلك أنه يكفي أن يري الإنسان الله سبحانه وتعالى أنه يكره هذه الفواحش، أو أنه يكره هذا التعلق، أو أنه لا يريد ذلك. اطلاع الله على هذه الكراهية هذه براءة لقلب المؤمن من مرض التعلق، ويبقى بعد ذلك على الإنسان أن يسعى لزيادة محبة الله في قلبه. فأن ينشغل الإنسان بدفع الوسوسة هذا أمر، وأن يزيد من محبته هذا أمر آخر. والشيطان هدفه من ذلك أن يعطل سير المؤمن، فإن المؤمن لا يزال سائرا إلى الله، ولا يزال يفتح عليه من بركات العلم والعمل الشيء الذي يجعله يقفز قفزات في مراتب الإيمان. فإذا رأى الشيطان ذلك سلط عليه الوسوسة وأنه مبتلى بالتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وأنك مبتلى بمرض التعلق، وأنك تريد الفاحشة وتسعى لها. والإنسان عليه أن يطمئن لله. وقد قرر ابن القيم أن وجود الإيمان في قلبه هذا دليل على وجود جزء من المحبة، وعلى الإنسان أن ينشغل بزيادة هذا الجزء لا أن ينشغل بدفع تلك الوساوس وإثبات سلامته منها. فإذا اطلع الله على سلامة القلب هذا كاف، ولو لم يثبت لنفسك.